أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الخامس بعد المئتين إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة صفة عامة، ومع الآيتين 59 بعد المئة والستين بعد المئة من السورة الكريمة. نحن مع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مع هاتين الآيتين سبق اللقاء الماضي، حيث كان تفسير في رحاب التفسير للشيخ عبد الحميد كشك عليه السحائب الرحمة والرضوان، ثم وقفنا مع عدد من التفاسير الموجزة والمتوسطة، وكان قد بقي لنا عدد من التفاسير المفصلة موضوع لقاء اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. فمع تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى، قال في المفردات: البينات الحجج الواضحات جمع بينة، والهدى ما يهدي إلى الحق والرشاد. في الكتاب المراد به ما يشمل جميع الكتب السماوية، ومنها التوراة والإنجيل والقرآن. يلعنهم الله يطردهم من رحمته، ويلعنهم اللاعنون يسخط عليهم الناس. التفسير: إن الذين يخفون عن قصد وتعمد وسوء نية ما أنزل الله على رسله من آيات واضحة دالة على الحق ومن علم نافع يهدي إلى الرشد من بعد ما شرحناه للناس في كتاب يتلى، أولئك الذين فعلوا ذلك يلعنهم الله بأن يبعدهم عن رحمته، ويلعنهم اللاعنون أي ويلعنهم كل من تتأتى منه اللعنة كالملائكة والمؤمنين بالدعاء عليهم بالطرد من رحمة الله. وتفيد هذه الجملة الأخيرة نهاية الغضب عليهم، حتى لكأنهم تحولوا إلى ملعنة ينصب عليها اللعن من كل مصدر، ويتوجه إليها من كل من يستطيع اللعن ويؤديه، إما بلسان المقال أو الحال أو يوم القيامة. قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب، كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم. والآية الكريمة وإن كانت نزلت في أهل الكتاب بسبب كتمانهم للحق، إلا أن وعيدها يتناول
كل من كتم علما نافعا أو غير ذلك من الأمور التي يقتضي الدين إظهارها، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد ورد في الحديث المسند من طرق يشد بعضها بعضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن غيره أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني من الرواية، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم تلا قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذا، وينبغي أن يعلم أن الإسلام وإن كان ينهى نهيا قطعيا عن كتم العلم الذي فيه منفعة للناس، ألا يوجب على أتباعه وخصوصا العلماء أن يحسنوا اختيار ما ينشرونه على الناس من علم. قال علماؤنا: ليس كل ما علم يقال، ولا كل ما يقال جاء وقته، ولا كل ما جاء وقته حضر أهله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: حدثوا الناس بما يفهمون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال الشيخ الدكتور عبد الله شحاتة: ركبت مرة مع سائق تاكسي في رمضان، وكان مفطرا يدخن السيجارة في رائعة النهار، فقلت له: لماذا لا تصوم؟ فقال: الصيام يجعلني سيئ الأخلاق مع الناس، أشتمهم أو أسيء معاملتهم، فأفطرت وسأطعم المساكين أو أتصدق عليهم. وحاول أن يستشهد بالمعنى المفهوم له من قوله سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية، والتمس مني الموافقة على ذلك. فقلت له: أنت قوي البنية، سليم الحواس، موفور الصحة، وتلك نعمة كبرى من الله تستحق منك الشكر والصيام ولو بعض أيام رمضان، وأن تصلي الصلوات حتى تجد حلاوة الإيمان. فإذا بليت بالإفطار فاستتر في مكان خالٍ، ولا تدخن أمام جماهير المسلمين. لقد كان هذا السائق يريد أن يستغل بعض العلم في إطعام المساكين عند تعذر الصيام، والتمس مني مساعدته في ذلك، فكتمت عنه علم هذه المسألة لأني رأيته صحيح الجسم ويريد أن يستغلها في إفطار رمضان بدون رخصة أو عذر. وفي المعنى الإجمالي: وأولئك الذين أنكروا أمر دينكم فريقان، من أهل الكتاب الذين يعرفون الحق ويخفونه على علم وعناد، وفريق المشركين الذين عميت قلوبهم عن الحق فاتخذوا أربابا من دون الله. فأهل الكتاب الذين عرفوا براهين صدقك، تبينوا الحق في دينك، ثم أخفوا هذه الدلائل وكتموها، أولئك يصب الله عليهم غضبه ويبعدهم عن رحمته. ثم استثنى الله عز وجل فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. بينوا أي أظهروا ما كتموه. إلا الذين تابوا، إلا الذين رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وبينوا للناس ما كانوا كتموه، فإن الله عز وجل يقبل توبتهم من رحمته ومغفرته، فهو سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوب. سأل الله أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. فالآية الكريمة قد فتحت للكاتمين العلم باب التوبة، وأمرتهم بولوجه، ويسرت لهم طريق الاستقامة والرجوع إلى الصواب. وقد اشتملت الآية على أركان التوبة، وهي الإقلاع عن الذنب، يشير إليه قوله تعالى تابوا، والندم على ما فات لأنه من تمام التوبة، ورد المظالم إن وجدت، ويشير إليه قوله أصلحوا، والعزم على الاستقامة في المستقبل، ويشير إليه قوله جل وعلا وبينوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. انتهى تفسير دكتور عبد الله شحاته رحمه الله، وإلى تفسير القرآن لابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال في التفسير: إن الذين يكتمون أي يخفون، لكنه لا يكون كتما إلا حيث دعت الحاجة إلى البيان، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. قوله تعالى: ما أنزلنا من البينات، البينات جمع بينة، وهي صفة لموصوف محذوف، والتقدير من الآيات البينات. قوله تعالى: والهدى، أي العلم النافع الذي يهتدي به الخلق إلى الله عز وجل. قوله تعالى: من بعد ما بيناه، أي أظهرناه للناس، أي للناس عموما المؤمن والكافر، فإن الله تعالى بين الحق لعموم الناس، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فكل الناس قد بين الله لهم الحق، لكن منهم من اهتدى ومنهم من بقي على ضلال. قوله تعالى: في الكتاب، المراد به جميع الكتب، فهو للجنس، فما من نبي أرسله الله إلا ومعه كتاب، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان الآية، كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وهاتان الآيتان في جنس الكتب، وهو الإيمان الإجمالي، أما التفصيلي فكما علمت إيمان بالتوراة والزبور والإنجيل كما أنزلهم الله، لا كما آلوا إليه أو صاروا إليه من تحريف وتغيير وتبديل وزيادة ونقصان. ثم خاتمة الكتب المصدق لها والمهيمن عليها، كلمة الله الأخيرة التي لا مبدل لكلماته، القرآن الكريم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. أولئك مبتدأ، وجملة يلعنهم الله خبره، والمبتدأ الثاني وخبره خبر إن، ويلعنهم الله أي يطردهم ويبعدهم عن رحمته، لأن اللعن في اللغة الطرد والإبعاد. قوله تعالى: ويلعنهم اللاعنون، أي يسألون لهم اللعنة، وهم أيضا بأنفسهم يبغضونهم ويعادونهم ويبتعدون عنهم. ومن فوائد الآية أن كتم العلم من كبائر الذنوب، يؤخذ من ترتيب اللعنة على فاعله، والذي يرتب عليه اللعنة لا شك أنه من كبائر الذنوب. ومنها الرد على الجبرية لقوله تعالى: يكتمون، والكاتم مريد للعلم، مريد للكتم. ومنها أن ما أنزل الله من الوحي فهو بين لا غموض فيه، وهدى لا ضلالة فيه، قوله تعالى: من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. والبيان ينقسم إلى قسمين: بيان مفصل وبيان مجمل، فالمجمل هو القواعد العامة في الشريعة، والمفصل هو أن يبين الله سبحانه وتعالى قضية معينة مفصلة، مثل آيات الفرائض في الأحكام. لا يشذ عنها إلا مسائل قليلة، وهناك آيات مجملة عامة مثل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فهو بيان عام. كذلك بعض القصص يذكرها الله سبحانه وتعالى مفصلة وأحيانا مجملة، وكل هذا يعتبر بيانا. ومن فوائد الآية الرد على أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم بأهل التأويل، لأن لازم طريقهم أن لا يكون القرآن بيانا للناس، لأن الله تعالى أثبت لنفسه في القرآن صفات ذاتية وفعلية، فإذا صرفت عن ظاهرها صار القرآن غير بيان، يكون الله سبحانه وتعالى ذكر شيئا لا يريده، وهذا تعمية لا بيان. فيستفاد من هذه الآية الرد على أهل التأويل، والحقيقة أنهم كما قال شيخ الإسلام أهل التحريف لا أهل التأويل، لأن التأويل منه حق ومنه باطل، لكن طريقهم باطل لا حق فيه. ومن فوائد الآية الرد على أهل التفويض الذين يقولون إن آيات الصفات وأحاديثها لا يعلم الخلق معناها، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قولهم من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. ومنها بيان فضل الله عز وجل على عباده بما أنزله من البينات والهدى، لأن الناس محتاجون إلى هذا، ولولا بيان الله سبحانه وتعالى وهدايته ما عرف الناس كيف يتوضؤون ولا كيف يصلون ولا كيف يصومون ولا كيف يحجون، ولكن من فضل الله أن الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك. ومنها إثبات علو الله تعالى لقوله تعالى ما أنزلنا، والنزول إنما يكون من أعلى، وعلو الله بذاته ثابت في الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وتفصيل ذلك في كتب العقيدة. ومنها قبح هذا الكتمان الذي سلكه هؤلاء، لأنه كتمان بعد بيان، ليس لهم أن يقولوا ما تكلمنا لأن الأمر اشتبه علينا. فالإنسان الذي لا يتكلم بالشيء لاشتباه الأمر عليه قد يعذر، لكن الذي لا يتكلم مع أن الله بينه للناس يكون هذا أعظم قبحا والعياذ بالله. ومنها وجوب نشر العلم عند الحاجة إليه، سواء ظهرت الحاجة بلسان الحال أو بلسان المقال. ولسان الحال أن ترى إنسانا يعمل عملا ليس على الوجه المرضي، فهذا لسان حاله يدعو إلى أن تبين له الحق. ولسان المقال أن يسألك سائل عن علم وأنت تعلمه، فينبغي أن تعلمه، ويجب عليك أن تبلغه ما دمت تعلم. أما إذا كنت لا تعلم فإنه يجب أن تقول لا أدري أو لا أعلم. كذلك لو رأيت الناس عم فيهم الجهل في مسألة من أمور الدين، فهنا الحاجة داعية إلى البيان، فيجب أن تبين. ومن فوائد الآية أن الكتب السماوية كلها بيان للناس، لأن قوله تعالى في الكتاب المراد به الجنس لا العهد، فالله تعالى بيّن الحق في كل كتاب أنزله، لم يترك الحق غامضا، بل بيّنه لأجل أن تقوم الحجة على الخلق، لأنه لو كان الأمر غامضا لكان للناس حجة في أن يقولوا ما تبين لنا الأمر. ومنها الرجوع في بيان الحق إلى الكتب المنزلة. ومنها أن هؤلاء الكاتمين ملعونون، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قوله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ومنها إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل، وهي كل فعل يتعلق بمشيئته، مثل النزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده والاستواء على العرش والضحك والكلام والتعجب وما إلى ذلك، كل فعل يتعلق بمشيئة الله عز وجل فإنه من الأفعال الاختيارية، واللعن منها ويدل على أنه منها أن له سببا، وما كان له سبب فإنه يوجد بالسبب ويعدم بعدمه، إذن فاللعن من الأفعال الاختيارية. ومنها جواز الدعاء باللعنة على كاتم العلم لقوله تعالى يلعنهم اللاعنون، لأن من معنى يلعنهم اللاعنون الدعاء عليهم باللعنة، تقول اللهم العنهم، ولا يلعن الشخص المعين بل على سبيل التعميم، لأن الصحيح أن لعن المعين لا يجوز ولو كان من المستحقين للعنة، لأنه لا يدرى ماذا يموت عليه، قد يهديه الله تعالى، كما قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه. وأما لعنه بعد موته أيجوز أم لا يجوز، فقد يقال إنه لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، وهذا عام، ثم إنه قد يثير ضغائن وأحقاد من أقاربه وأصحابه وأصدقائه فيكون في ذلك مفسدة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وأي خير في كونك تلعن واحدا كافرا قد مات. وأما طريقته فالواجب التنفير عنها والقدح فيها وذمها، أما هو شخصيا فإنه لا يظهر لنا جواز لعنه، وإن كان المعروف عند جمهور أهل العلم أنه يجوز لعنه إذا مات على الكفر. ومن فوائد الآية عظم كتم العلم، عظم إثم كتم العلم حيث كان من الكبائر، وكتم العلم يتحقق عند الحاجة إلى بيانه، ما بلسان الحال ما بلسان المقال، فإن من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، إلا أن يكون السائل متعنتا أو يريد الإيقاع بالمسؤول أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو يترتب على إجابته مفسدة فلا يجاب حينئذ. وليس هذا من كتم العلم بل هو من مراعاة المصالح ودرء المفاسد. مسألة دفع الفتوى، وهو أن يحول المستفتي إلى غيره فيقول اسأل فلانا أو اسأل العلماء، اختلف فيها أهل العلم هل يجوز أو لا يجوز، والصحيح أنه لا يجوز إلا عند الاشتباه فيجب، أما إذا كان الأمر واضحا فإنه لا يجوز لأنه يضيع الناس، لا سيما إذا كان الإنسان يرى أنه إذا دفعها تفتي أناس جهال يضلون الناس، فإنه هنا تتعين عليه الفتوى ويستعين الله عز وجل ويسأل الله الصواب والتوفيق. ومن فوائد الآية استحقاق الكاتمين للعنة الله ولعنة اللاعنين. قد يقول قائل هذا تحصيل حاصل، لأنه كقول القائل قام القائمون أو يقوم القائمون ويدخل الداخلون، فالجواب لا، لأنه ليس كل من نسب إليه الوصف يكون قائما به على الوجه الأكمل، فقد تقول قام القائمون بمعنى أنهم أتوا بالقيام على وجههم، فمعنى يلعنهم اللاعنون أي الذين يعرفون من يستحق اللعنة ويوجهونها إلى أهلها، فهم ذو علم بالمستحق وذوي حكمة في توجيه اللعنة إليه. ونظير ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله الآية، فناداهم باسم الإيمان وأمرهم به أي بتحقيقه والثبات عليه. إذن هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى مع ظهوره وبيانه يستحقون والعياذ بالله هذا الجزاء الوخيم من الله ومن عباد الله، وعكس ذلك الذين يبينون الحق، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فهؤلاء يكون لهم المودة والمحبة من الله ومن أولياء الله. وقد ورد في حديث أبي الدرداء الطويل أن العالم يستغفر له أهل السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، لأن الذي يبين شريعة الله يلقي الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده مودته ومحبته والقبول له حتى في السماء، ونحن نعلم ذلك. وإن لم يرد به نص خاص عن طريق القياس الجلي، فإذا كان الله سبحانه يعاقب الكاتمين بهذه العقوبة الواقعة منه ومن عباده، وهو الذي سبقت رحمته غضبه، فالذين يبينون البينات والهدى يستحقون أن يثني الله سبحانه وتعالى عليهم بدلا من اللعنة، ويقربهم بدلا من البعد. ومن فوائد الآية أنه يجب على من قال قولا باطلا ثم تبين له بطلانه أن يبينه للناس، إلا إذا كان اختلاف اجتهاد فلا يلزمه أن يبين بطلان ما سبق، لأنه لا يدري أي الاجتهادين هو الصواب. ثم كانت الآية الثانية التي هي محل الاستثناء: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فقوله تعالى إلا الذين تابوا، الاستثناء هنا متصل، لأنه استثناء من الكاتمين، يعني إلا الذين تابوا. والتوبة في اللغة الرجوع، وفي الشرع الرجوع من معصية الله إلى طاعته. والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن كتمان ما أنزل الله إلى بيانه ونشره. قوله تعالى وأصلحوا، أي أصلحوا عملهم، وبينوا أي وضحوا للناس ما كتموا من العلم ببيانه وبيان معانيه، لأنه لا يتم البيان إلا ببيان المعنى. فأولئك يعني الذين تابوا وأصلحوا وبينوا أتوب عليهم، أي أقبل منهم التوبة، لأن توبة الله على العبد لها معنيان: أحدهما توفيق العبد للتوبة، الثاني قبول هذه التوبة، كما قال الله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا. قوله تعالى وأنا التواب صيغة مبالغة ونسبة، لأن فعال تأتي للمبالغة وتأتي للنسبة، فإن قيدت بمعمول فهي للمبالغة، وإن أطلقت فهي للنسبة، أو نقول هي للمبالغة والنسبة بكل حال، إلا أن يمنع من ذلك مانع، كقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، فإن هذه للنسبة ولا تصح للمبالغة لفساد المعنى بذلك، لأنها لو كانت للمبالغة لكان المنفي عن الله عز وجل كثرة الظلم، مع أنه جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقوله تعالى التواب وأنا التواب تصلح للأمرين جميعا، فهو سبحانه وتعالى موصوف بالتواب وهو ذو توبة على جميع العباد، كذلك موصوف بكثرة توبته سبحانه وتعالى وكثرة من يتوب عليهم، كم يفعل الإنسان من ذنب ويتوب فيتوب الله عليه، وكم من أناس أذنبوا فتابوا فتاب الله عليهم، فلهذا جاء بلفظ التواب. قوله تعالى الرحيم سبق الكلام عليه، وجمع بين التوبة والرحمة، لأن بالرحمة يكون الإحسان وبالتوبة يكون زوال العقوبة، فجمع الله بينهما، فهو يتوب، وإذا تاب سبحانه وتعالى رحم التائب ويسره لليسرى وسهل له أمور الخير، فحصل على الخير العظيم. وفي هذه الآية التفات من التكلم إلى الغيبة، في قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله، ولم يقل نلعنهم. وللالتفات فائدتان: الأولى تنبيه المخاطب لأنه إذا تغير نسق الكلام أوجب أن ينتبه المخاطب لما حصل من التغيير. والفائدة الثانية تكون بحسب السياق، ففي هذه الآية أولئك يلعنهم الله، الفائدة التعظيم، لأن قوله يلعنهم الله أبلغ في التعظيم من قول أولئك نلعنهم، لأن المتكلم إذا تحدث عن نفسه بصيغة الغائب صار أشد هيبة، مثل قول الملك إن الملك يأمركم بكذا وكذا وأمر الملك بكذا وكذا، ويعني نفسه. ومن فوائد الآية أن توبة الكاتمين للعلم لا تكون إلا بالبيان والإصلاح، لقوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، ثلاثة شروط: الأول التوبة وهي الرجوع عما حصل من الكتمان، والثاني الإصلاح لما فسد بكتمانهم لأن كتمانهم الحق حصل به فساد، الثالث بيان الحق غاية البيان، وبهذا تبدل سيئاتهم حسنات. ومن فوائد الآية أن كل ذنب وإن عظم إذا تاب الإنسان منه فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه، ومنها إثبات اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى وهما التواب والرحيم، التواب على من أذنب والرحيم على من أخلص وعمل، فالرحمة تجلب الخير والتوبة تدفع الشر. ومنها إثبات صفتين من صفات الله وهما التوبة والرحمة، ومنها إثبات حكمين من هذين الاسمين أن الله يتوب ويرحم، ولهذا قال تعالى فأولئك أتوب عليهم، ومنها توكيد الحكم بما يوجبه لقوله تعالى وأنا التواب الرحيم، ومنها كثرة توبة الله وكثرة من يتوب عليهم قوله تعالى التواب، توبة هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته فيرجع من الشرك إلى التوحيد ومن الزنا إلى العفاف ومن الاستكبار إلى الذل والخضوع ومن كل معصية إلى ما يقابلها من الطاعة. وشروطها خمسة: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والندم على الذنب، والإقلاع عنه في الحال، والعزم على ألا يعود، وأن تكون التوبة في وقت تقبل فيه. الشرط الأول الإخلاص لله بأن يكون قصده بالتوبة رضا الله وثواب الآخرة، بأن يكون قصده بالتوبة رضا الله وثواب الآخرة، وألا يحمله على التوبة خوف مخلوق أو رجاء مخلوق أو علو مرتبة أو ما أشبه ذلك. الشرط الثاني الندم على ما جرى منه من الذنب، ومعنى الندم أن يتحسر الإنسان أن وقع منه هذا الذنب. الشرط الثالث الإقلاع عن المعصية، وهذا يدخل فيه أداء حقوق العباد إليهم، لأن من لم يؤدي الحق إلى العباد فإنه لم يقلع، فهو ليس شرطا مستقلا كما قال بعض العلماء، ولكنه شرط داخل في الإقلاع، إذ أن من لم يؤدي الحق إلى أهله لم يقلع عن المعصية. الشرط الرابع أن يعزم ألا يعود، فإن لم يعزم فلا توبة، وليس من الشرط ألا يعود، فإذا صحت التوبة ثم عاد إلى الذنب لم تبطل توبته الأولى، لكنه يحتاج إلى تجديد التوبة. الشرط الخامس أن تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه، يعني أن تكون في وقت قبول التوبة، وذلك بأن تكون قبل حضور الموت وقبل طلوع الشمس من مغربها. حضور الموت بالنسبة للإنسان، طلوع الشمس من مغربها بالنسبة للكون، فإذا كان بعد حضور الموت لم تقبل توبته، يعني وقت الحشرجة والاحتضار، قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وإذا كانت بعد طلوع الشمس من مغربها لم تقبل، قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ للعلماء في هذا ثلاثة أقوال: الأول أنها تصح، والثاني أنها تصح إن كان الذنب من غير الجنس، والثالث لا تصح. والصحيح أنها تصح من ذنب مع الإصرار على غيره، لكن لا يستحق اسم التائبين على سبيل الإطلاق، فلا يستحق وصف التائب ولا يدخل في مدح التائبين، لأن توبته مقيدة من هذا الذنب المعين. ومثال ذلك إذا تاب رجل من الزنا لكنه يتتبع النساء بالنظر المحرم، فإن توبته من الزنا تصح على القول الراجح، لكن لا يستحق وصف التائب على سبيل الإطلاق. وعلى القول بأنها تصح إذا كانت من غير الجنس فإنها لا تصح، وإذا تاب من الزنا مع الإصرار على الربا فإنها تصح، لأن الربا ليس من جنسه، إلا على القول الثالث الذي يقول لا تصح إلا مع الإقلاع عن جميع الذنوب. ومن فوائد الآية عظم اسم الكتمان، لأن الله ذكر لنجاتهم من هذه اللعنة ثلاثة شروط: التوبة والإصلاح والبيان، لأن كتمهم لما أنزل الله يتضمن إفسادا في الأرض وإضلالا للخلق، فتوبتهم منه لا تكفي حتى يصلحوا ما فسد بسبب كتمانه. مثال ذلك قوم كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ليس هو بالرسول الذي سيبعث، فسيضل من الناس بناء على قولهم عالم، فلا يكفي أن يتوبوا ويندموا ويقلعوا ويسلموا حتى يصلحوا ما أفسدوا من الآثار التي ترتبت على كتمانهم الحق، وإلا لم تصح لهم توبة. ومن فوائد الآية عظم العلم، وأنه حمل ثقيل وعبء عظيم على من حمله الله سبحانه وتعالى إياه، وأن الإنسان على خطر إذا لم يقم بواجبه من البيان. وسبق أن البيان حين يحتاج الناس إليه ويسألون إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. انتهى تفسير الشيخ ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان. وتعالوا بنا إلى تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى، قال: ويقول الحق من بعد ذلك إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. والحق سبحانه حين يعرض هذه القضية يبين لنا موقف الجزاء من الذين يكتمون ما أنزل الله. لقد كتم بعض من أهل الكتاب البينات التي أنزلها الله في الكتاب الذي معهم، بينات تثبت صدق محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته، وهذا الكتمان سيورث شرورا، كلما نال العالم شر من كتمانهم فسيلعنهم، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى. والحق سبحانه وتعالى ينبه المؤمنين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الجزاء من الطرد ومن اللعن ليس مقصورا على هؤلاء، وإنما ينسحب ويشتمل على كل من يكتم ما أنزل الله من البينات. إذن فذلك فيه واقع مما حدث من أهل الكتاب، وفيه أيضا تحذير للذين يؤمنون بالإسلام أن يكتموا بينات الله، وإلا صاروا إلى ما صار إليه هؤلاء وهو اللعن. وكلمة اللعن وردت في القرآن 41 مرة، وساعة تأتي للعذاب تكون للطرد والإبعاد بغضب، وهو الخلود في النار، وساعة يكون الطرد إبعاد تأديب فلا يوجد بغضب، لأن المؤدب لا يغضب على من يؤدبه وإنما يغضب لمن يؤدبه. وعندما يحدث الطرد من بعد غضب فذلك دليل على أنه ليس من بعد ذلك رجعة. فالإنسان إذا ترك لشيء صامت ليعذب به كالنار. يقول نفسه: ربما جاء من يرق لحالي ويعطف علي فيخرجني من النار. إنه يقول ذلك لنفسه، لأن الذي يعذب به صامت لا عاطفة له. لكن ما المخرج إذا كانت اللعنة من الله والملائكة والناس، كما يقول الحق في آية أخرى: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ويتضح لنا هنا أن لعنة الله تكون في الدنيا وفي الآخرة، ويلعنهم اللاعنون من الناس. وفي الآية التي نحن بصدد خواطرنا فيها نجد أن اللعنة أشمل، لأن قوله اللاعنون تضم الناس وغير الناس من الكائنات الأخرى، كأن كل من في الوجود يشترك في لعنهم. وعلى سبيل المثال، إذا حبس الله الماء عن قوم لعصيانهم فالنبات يلعنهم لأنه حرم من الماء، تلعنهم الحيوانات لأنها حرمت من الماء، تلعنهم الملائكة لأنهم خالفوا ما عليه الأمكنة من التسبيح لله. أما لعنة الآخرة حيث لا نبات أو حيوان، فسيكون اللعن لهم صادرا من الله والملائكة والناس أجمعين. والناس هم بنو آدم إلى أن تقوم الساعة، وهؤلاء منهم كافر ومنهم مؤمن. كيف إذن يوجد اللعن ممن كفر مع أنه هو أيضا ملعون؟ نقول: نحن في الدنيا نجد من يخدع غيره في دين الله، وهناك من ينخدع. فإذا منجلت الأمور في الآخرة وانفضح الخادعون وأسقط في يد المخدوعين، فهنا يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يتبرأ الخادع من المخدوع ويتبرأ المخدوع من الخادع. كلما دخلت أمة من المخدوعين إلى النار لعنت الأمة التي خدعتها، وكلما دخلت أمة خادعة إلى النار فإنها تلعن الذين استسلموا للخديعة ويتبادلون اللعن. يقول الحق: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. كما قال أيضا: كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكلنا ضعف ولكن لا تعلمون. قالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إذن فاللعنة موجودة بين الكافرين بعضهم لبعض، كما هي موجودة في الدنيا أيضا. فالذين يكفرون بمنهج الله وينحرفون ويظلمون، هؤلاء يتلقون اللعنة من أهل منهج الله، ويتلقون اللعنة من المظلومين منهم. ثم يأتي لهم موقف آخر، فيأتي لهم من يظلمهم فيلعنونه ويلعنهم، وهكذا يلعنهم الناس أجمعون. واللعن بطرد وغضب وزجر يختلف عن اللعن التأديبي الذي يأخذ صيغة الإبعاد، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المتخلفين في غزوة تبوك. وغزوة تبوك كانوا يسمونها غزوة العسرة، لأنها جاءت في مشقة من كل جهاتها لبعد المكان بين تبوك والمدينة، ومشقة أخرى من نقص الدواب التي تحمل المقاتلين، فقد كان كل 10 من المقاتلين يتناوبون على دابة واحدة، ومشقة وعسر في الزاد، حتى إنهم كانوا يأكلون التمر بدوده، وكانوا يأكلون الشحم والدهن والإهالة الزنخة وعسرة في الماء، حتى إنهم كانوا يذبحون البعير ليشربوا من فرفه وكرشه الماء، وعسرة في الجو القائض الشديد الحرارة. كانت كل الظروف صعبة وقاسية، وتحتم ألا يخرج للغزوة إلا الصادق في يقينه. لقد كانت تلك الغزوة اختبارا وابتلاء للإيمان في نفوس الناس، ولذلك فإن بعضهم استسلم لحديث النفس في أن يظل بالمدينة. قال واحد منهم: أظل ظليل وراحة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في القيض، والله لا يكون هذا أبدا. ثم قام وتبع جيش المؤمنين. وآخر عنده بستان فيه ظلال وثمار، فنظر إلى بستانه وقال: أنت الذي منعتني أن أكون في ركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لا تكون ملكي بعد الآن، وأنت لله في سبيل الله. وثالث جلس في بيته، وأمامه زوجته الجميلة، وحوله أشجار وزروع، فقال: أجلس في ظل ورطب وماء وامرأة حسناء ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حمارة القيظ؟ والله لا يكون هذا أبدا. وامتطى حصانه إلى الصحراء لينضم لجيش المسلمين. وعندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا، اعتذر له من لم يشاركوه رحلة النصر بأنهم كانوا لا يملكون وسائل الحرب من دواب ودروع وسيوف ونبال، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وترك سرائرهم لله. إلا ثلاثة صدقوا وقالوا: يا رسول الله، ما كنا أغنى منا ساعة امتنعنا عن الذهاب معك، فعندنا عدة الحرب والدواب. لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ألا يكلموهم ولا يتعاملوا معهم، واستكان اثنان منهم وظل في بيتهما، وهما هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. أما كعب بن مالك فكان يخرج ويلقى الناس فلا يكلمه أحد، ويذهب للصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسارق النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد ويغض طرفه ويعرض عنه، حتى إن كعبا يقول: فأنظر هل حرك رسول الله صلى الله عليه وسلم شفتيه برد السلام أم لا. لماذا كل ذلك؟ لقد أرادها النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة إيضاح لكيفية إبعاد التأديب. وضاقت الدنيا على الثلاثة، وذهب كعب إلى ابن عمه أبي قتادة، سلق عليه الحائط لأنه يعلم أنه لو طرق الباب فلن يفتح له، ورغم تسلق الحائط إلا أن ابن العم أعرض عنه، فقال راجيا: انشدك الله. كل ذلك وابن عمه لا يرد عليه. ثم قال له: تعلم أني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم يرد عليه ابن العم، وظل يتوسل سائلا عن موعد العفو. فقال أبو قتادة: الله ورسوله أعلم. فلما مضت 40 ليلة على هذا الإبعاد، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يصعد التأديب، فيطلب من الرجال الثلاثة من خلال رسول أرسله إليهم ألا يقربوا نساءهم. لقد دخل العزل إلى دائرة جديدة، وهي دائرة المجتمع الخاص، حيث الرجل وامرأته. فقال كعب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أأطلق زوجتي؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: قال الرسول، أي رسول رسول الله عليه الصلاة والسلام: بل لا تقربها. وقال قوم لكعب: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فلتذهب امرأتك لتستأذنه في أن تظل معك لتخدمك، فقد استأذنت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن لها أن تخدم زوجها. فقال كعب: والله لا أفعل، لأن امرأة هلال حينما ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: لا يقربنك. فقالت: يا رسول الله، والله إن هلالا ما به حركة لشيء، فأذن لها أن تظل لتخدمه، لكني رجل شاب وأخاف أن أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعطيني هذا الحق. هكذا كان إبعاد التأديب، وليس بالطرد الكامل من حظيرة الإيمان، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل من يتلقون التأديب أهلا لأوامر يلقيها عليهم. ثم جاءت البشرى بالإفراج بعد 10 أيام عندما أنزل الحق قوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وهنا قال الله: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وهكذا لم يقفل الحق الباب بل جعله مفتوحا أمام الإنسان حتى لمن كفر وحتى لمن كتم، فلا يظن أن سابق كفره أو كتمانه أو تراخيه عن نصرة الحق سيغلق أمامه الباب أو يحول بينه وبين ربه. لذلك يقول الحق: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، أي أعلنوا التوبة وهو أمر ذاتي، وأصلحوا بمقدار ما أفسدوا، وبينوا للناس بمقدار ما كتموا. إذن شرط التوبة أن يعود كل حق لصاحبه، فالذي كتم شيئا عليه أن يبينه، فالكتمان لا يؤثر فقط في العلاقة بين العبد والرب ولكنه يضر العباد. والحق سبحانه حين يفتح باب التوبة للعبد يقول: تاب عليهم ليتوبوا، ومادة تاب تعني الرجوع إلى الله، فعندما يتوب العبد فهو يعود إلى ربه طالبا المغفرة من العصيان، طالبا المغفرة عن العصيان والذنب. وعندما يتوب الله على عبد فذلك يعني أن الله قبل توبته، فبعد أن كان مقدرا له أن يعذب فإن الله يعفو عنه فلا يعذبه. إذن فالتوبة كلها رجوع إلى الله، وحين تقدم التوبة من الله على التوبة من العباد، حين تقدم التوبة من الله على التوبة من العباد في قوله تعالى: تاب عليهم ليتوبوا، فمعنى ذلك أن الحق شرع التوبة وقننها ليفتح باب الرجوع إليه. فهناك ثلاث مراحل للتوبة: المرحلة الأولى هي أن الله شرع التوبة، المرحلة الثانية هي أن يتوب العبد، المرحلة الثالثة أن يقبل الله التوبة، وكلها تعني الرجوع عن المعصية والذنب. إذن فأي إنسان يذنب ذنبا لا بد أن يصلح هذا الذنب من جنس ما فعل، فإن فعل ذنبا سرا فيكفيه أن يتوب سرا، أما إن كسر حدود الله علنا فنقول له: لا يستقيم أبدا أن تعصي الله علنا أمام الناس وتكون أسوة سيئة لأناس تجعلهم يتجرؤون ويكسرون حدود الله ثم تتوب بينك وبين الله سرا، لا بد أن تكون توبتك علنا. ولذلك فالمثل العام يقول: تضربني في الشارع وتصالحني في حارة، إن الذي يكسر حدا من حدود الله أمام الناس نقول له: لا بد أن تعلن توبتك أمام الناس جميعا. ولذلك نحن ندرأ الحدود بالشبهات، ولكن الذي يتباهى بأنه ارتكب الذنب لا نتركه. مثلا الذي شهد عليه أربعة بأنه ارتكب ذنبا من الكبائر كالزنا، لقد ظل يفعل الذنب باستهتار إلى أن شهد عليه أربعة، هل يعقل أن نقول له ندرأها بالشبهات؟ لا، هو كسر الحد علنا فوجبت معاقبته بإقامة الحد. وأما الذين تابوا وأصلحوا ما أفسدوه وبينوا للناس ما كتموه فجزاؤهم توبة من الله. ومن لطف الله بالإنسان أن شرع التوبة حتى يشعر الناس بالذنب وجعلها من فعل التائب ومن فعل قابل التوبة وهو الله سبحانه، فقال: تابوا، وقال: وأتوب. كل ذلك حتى لا يستشعر الإنسان عندما يرتكب ذنبا ويتوب أنها مسألة مستعصية، إن الحق يقول: فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، إنه سبحانه يتوب على من تاب عن الذنب ويتوب عن المذنبين جميعا، فهو تعالى تواب وهي كلمة تعني المبالغة في الصفة، وأنا التواب مضافا إليها الرحيم. أسأل الله أن يتوب علينا وأن يرحمنا أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أنا الآن بتأكد فيما سبق بيانه، سبق تفسيره، حتى نختم بابن كثير ونحن مع نهايات الوقت. يمكن نأخذ قبل ابن كثير المنار لإضافة معنى من المعاني. كان علماء أهل الكتاب يكتمون بعض ما في كتبهم بعدم ذكر نصوصه للناس عند الحاجة إليه أو السؤال عنه، كالبشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، وكحكم رجم الزاني الذي ورد ذكره في سورة المائدة، ويكتمون بعضه بتحريف الكلم عن مواضعه بالترجمة أو النطق أو حمله على غير معانيه بالتأويل اتباعا لأهوائه، كما فعلوا بلفظ البارقليط أو الفارقليط ففضحهم الله تعالى بهذه الآيات التي سجلت عليهم وعلى أمثالهم اللعنة العامة الدائمة. فقال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. قال شيخنا: هذه الآية عود إلى أصل السياق، وهو معاداة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاندته من الكفار عامة ومن اليهود خاصة، والكلام في القبلة إنما كان معرض جحودهم وعدائهم أيضا، وجاء فيه أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وأن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. ولم يذكر هؤلاء وعيد هؤلاء الكاتمين لأن ذكر الكتمان ورد مورد الاحتجاج عليهم، وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين على إيذائهم، ثم عاد هنا فذكره، وهو عبارة عن إنكارهم أخبار أنبيائهم عنه وبشارتهم به صلى الله عليه وسلم، وجعلهم ذلك حجة سلبية على إنكار نبوته، إذ كانوا يقولون إن الأنبياء يبشر بعضهم ببعض، ولم يبشروا بأنه سيبعث نبي من العرب من أبناء إسماعيل، ولم يجب بيانه في كتبهم عن دينه وكتابه. فالله تعالى يقول: إنهم يكتمون ما أنزل الله في شأن محمد صلى الله عليه وسلم من بعد ما بينه لهم في الكتاب، وهو اسم جنس يشمل جميع كتب الأنبياء عندهم، يعني على الصحيح أن هناك من فسر الكتاب بالقرآن ومنهم فسر بالتوراة، اسم الجنس يشمل جميع الكتب أفضل أصح. وقد اختلف الناس في صفة هذا الكتمان، فقال بعضهم إنهم كانوا يحرفون أوصافه والبشارات فيه من كتبهم، وهو غير معقول، إذ لا يمكن أن يتواطأ أهل الكتاب على ذلك في جميع الأقطار. ولو فعله الذين كانوا في بلاد العرب لظهر اختلاف كتبهم مع كتب إخوانهم في الشام وأوروبا مثلا، ويذهب آخرون إلى أن الإنكار كان بالتحريف والتأويل وحمل الأوصاف التي وردت فيه والدلائل التي تثبت نبوته على غيره، حتى إذا سئلوا هل لهذا النبي ذكر في كتبهم قالوا لا، على أن في كتبهم أوصافا لا تنطبق إلا على نبي العرب، وأظهرها ما في التوراة وكتاب الشعية، فإنه لا يقبل التأويل إلا بغاية التحمل والتعسف، كذا فعلوا بالدلائل على نبوة المسيح، فإنهم أنكروا انطباقها عليه وزعموا أنها لغيره، ولا يزالون ينتظرون ذلك الغير. وقد بين الله تعالى في هذه الآية أنهم لم يقتصروا على كتمان الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالتأويل، بل كتموا ما في الكتاب من الهدى والإرشاد بضروب التأويل أيضا، حتى أفسدوا الدين وانحرفوا بالناس عن صراطه، وذكر جزاءهم فقال أولئك، أي الذين كتموا البينات والهدى فحرموا النور السابق والنور اللاحق، أو الذين شأنهم هذا الكتمان في الحل والاستقبال، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أما لعن الله لهم فهو حرمانهم من رحمته الخاصة بالمؤمنين في الدنيا والآخرة، فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون من الخلق. وأما لعن اللاعنين الآتي ذكرهم في الآية التالية. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهنا قال إلا الذين تابوا عن كتمان وأصلحوا عملهم بالأخذ بتلك البينات عن النبي صلى الله عليه وسلم ودينه والهدى الذي جاء به، وبينوا ما كانوا يكتمون أو بينوا إصلاحهم، وجاهروا بعملهم الصالح وأظهروه للناس، فإن بعض الناس يعرف الحق ويعمل به لكنه يكتم عمله ويسره موافقة للناس فيما هم فيه لئلا يعيبوه، وهذا ضرب من الشرك الخفي وإيثار الخلق على الحق، لذلك اشترط في توبتهم إظهار إصلاحهم والمجاهرة بأعمالهم ليكونوا حجة على المنكرين وقدوة صالحة لضعفاء التائبين. فأولئك أتوب عليهم، أي أرجع وأعود عليهم بالرحمة والرأفة بعد الحرمان المعبر عنه باللعنة. قال الأستاذ: وهذا من ألطف أنواع التأديب، فإنه لم يذكر أنه يقبل توبتهم كما هو الواقع، بل أسند إلى ذاته العلية فعل التوبة الذي أسنده إليهم، وزاد على ذلك من تأنيسهم وترغيبهم أن ختم الآية فقال: وأنا التواب الرحيم. يصف سبحانه وتعالى نفسه كثرة الرجوع والتوبة للإيذان بالتكرار كلما أذنب العبد وتاب، حتى لا ييأس من رحمة ربه إذا هو عاد إلى ذنبه، فأي ترغيب في ذلك أبلغ من هذا وأشد تأثيرا منه لمن يشعر ويعقل. ثم إن العبرة في الآية هي أن حكمها عام وإن كان سببها خاصا، فكل من يكتم آيات الله وهدايته عن الناس فهو مستحق لهذه اللعنة. ولما كان هذا الوعيد وأشباهه حجة على الذين لبسوا الدين من المسلمين وانتحلوا الرئاسة لأنفسهم بعلمه، حاولوا التفصي منه، فقال بعضهم: إن الكتمان لا يتحقق إلا إذا سئل العالم عن حكم الله تعالى فكتمه، وأخذوا من هذا التأويل قاعدة هي أن العلماء لا يجب عليهم نشر ما أنزل الله تعالى ودعوة الناس إليه وبيانه لهم، إنما يجب على العالم أن يجيب إذا سئل عما يعلمه. وزاد بعضهم: إذا لم يكن هناك عالم غيره وإلا كان له أن يحيل على غيره، وهذه القاعدة مسلمة عند أكثر المنتسبين إلى العلم اليوم وقبل اليوم يقرون، وقد ردها أهل العلم الصحيح، فقالوا: إن القرآن الكريم لم يكتف بالوعيد على الكتمان، بل أمر ببيان هداه للناس والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأوعد من يترك هذه الفضيلة، وذكر لهم العبر فيما حكاه عن الذين قصروا فيها من قبل، كقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقوله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقوله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فبين أن سبب اللعن عصيانهم الذي هو سبب لعنتهم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فأخبر تعالى أنه لعن الأمة كلها لتركهم التناهي عن المنكر. نعم، إن هذا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ولكن لا يكفي في كل قطن واحد كما قال بعض الفقهاء، بل لا بد أن تقوم به أمة من الناس كما قال الله تعالى: لتكون لهم قوة ولنهيهم وأمرهم تأثير. وسيأتي تفصيل هذا في تفسير سورة آل عمران في قول ربنا الرحمن: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر، إن شاء الله تعالى. أقول: ما ورد من تدافع علماء السلف في الفتوى فإنما هو في الوقائع العملية الاجتهادية التي تعرض للناس، لا في الدعوة إلى مقاصد الدين الثابتة من نصوص وسياجها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذهب بعض المؤولين مذهبا آخر، هو أن هذا الوعيد مخصوص بالكافرين، فترك المؤمن فريضة من الفرائض كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يستحق به وعيد الكافرين فيلحقه بالكفار. وهذا كلام قد ألفته الأسماع وأخذ بالتسليم، استعمل في الإفحام والإقناع، فإن الذي يسمعه على علاته يرى نفسه ملزما برمي تارك الأمر بالمعروف والنهي تارك الأمر بالمعروف والدعوة إلى الخير والنهي عن المنكر بالكفر، وذلك مخالفة للقواعد التي وضعوها للعقائد، فلا يستطيع أن يقول ذلك. ولكنه إذا عرض على الله في الآخرة وعلى كتابه في الدنيا يظهر أنه لا قيمة له، وإذا بحثت فيه يظهر لك أن الذي يرمي حرمات لله أن الذي يرى حرمات لله تنتهك أمام عينيه، ودين الله يداس جهارا بين يديه، ويرى البدع تمحو السنن، والضلال يغشى الهدى، ولا ينبض له عرق، ولا ينفعل له وجدان، ولا يندفع لنصرته بيد ولا بلسان. هو هذا الذي إذا قيل له إن فلانا يريد أن يصادرك في شيء من رزقك كالجارية مثلا، أو يحاول أن يتقدم عليك عند الأمر والحكام عند أولي الأمر والحكام، تجيش في صدره المراجل ويضطرب باله ويتألم قلبه، وربما تجافي جنبه مضجعه وهجر الرقاد عينيه، ثم إنه يجد ويجتهد ويعمل الفكرة في استنباط الحيل وإحكام التدابير لمدافعة ذلك خصمه أو الإيقاع به. فهل يكون لدين الله تعالى في نفسه مثل هذه القيمة؟ مثل هذا مثل هذا قيمته؟ وهل يصدق أن الإيمان قد تمكن من قلبه والبرهان عليه قد حكم عقله والإذعان إليه قد أثلج صدره؟ يسهل على من نظر في بعض كتب العقائد التي بنيت على أساس الجدل أن يجادل نفسه ويغشها بما يسليها به من الأمان التي يسميها الإيمان، ولكنه لو حاسبها فناقشها الحساب ورجع إلى عقله ووجدانه لعلم أنه اتخذ إلهه هواه، وأنه يعبد شهواته من دون الله، وأن صفات المؤمنين التي سردها الكتاب سردا وأحصاها عدا وأظهرها بذل المال والنفس في سبيل الله ونشر الدعوة وأيد الحق، وأن صفات المؤمنين التي سردها الكتاب سردا وأحصاها عدا وأظهرها ببذل المال والنفس في سبيل الله ونشر الدعوة وتأييد الحق كلها بريئة منه، وأن صفات المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم كلها راسخة فيه، فليحاسب امرؤ نفسه قبل أن يحاسب وليتوب إلى الله قبل حلول الأجل لعله يتوب عليه وهو التواب الرحيم. انتهى تفسير المنار. ونختم قبل أن يداهمنا العصر قال ابن كثير رحمه الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدي النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله. قال أبو العالية نزلت في أهل الكتاب كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك، فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء، فهؤلاء بخلاف العلماء الذين يكتمون فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد ورد في الحديث المسند من طرق يشد بعضها بعضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. والذي في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. وقال ابن أبي حاتم بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في جنازة فقال إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه فيسمع كل دابة غير فيسمع كل دابة غير الثقلين فتلعنه كل دابة سمعت صوته، فذلك قول الله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون يعني دواب الأرض. ورواه ابن ماجة عن محمد بن الصباح عن عمار بن محمد بنحوه. قال عطاء بن أبي رباح كل دابة والجن والإنس. وقال مجاهد إذا أجدبت الأرض قالت البهائم هذا من أجل عصاة بني آدم لعن الله عصاة بني آدم. وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة يلعنهم اللاعنون يعني تلعنهم ملائكة الله والمؤمنون. وقد جاء في الحديث أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان، وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون واللاعنون أيضا، وهم كل فصيح وأعجمي إما بلسان المقال أو الحال أو لو كان له عقل أو يوم القيامة والله أعلم. ثم استثنى جل وعلا فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فاستثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم وبينوا للناس ما كانوا كتموه فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. وقد ورد أن الأمم السابقة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم، ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا توبة النصوح، واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وهاتان الآيتان تتمة هذا السياق قبل الشروع في قضية التوحيد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، والأدلة عليها إن في خلق السماوات والأرض الآية
هاتان الآيتان موضوع تفسير حلقة الغد إن شاء الله تعالى. نسأل الله التيسير، نسأل الله العفو والعافية، التوفيق والسداد والهدى والرشاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا كريم يا كريم الإحسان، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم جميعا، أو فيكنا بنون النسوة. آمين آمين.